لأمر نفسي.
التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأستهلها بعناوين رئيسية. أمير عبداللهيان يبحث في بغداد خطوات توقيع وثيقة تعاون طويلة الأمد وقضايا إقليمية ودولية. المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ ردا على جرائم الاحتلال في نابلس. وزلزال بقوة 7.3 بالعشرة درجات على مقياس ريختر يضرب مناطق شرقية طاجكستان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. برعاية رئيس الجمهورية الإسلامية سيد إبراهيم رئيسي، أقيمت مساء أمس بطهران مراسم اختتام الدورة 39 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم. وجرى في هذه المراسم تكريم 15 متفوقا في مجالي تلاوة وحفظ القرآن الكريم، بينهم 5 من إيران، إلى جانب متفوقين من دول أندونيسيا وبنغلاديش وأفغانستان وكينيا ولبنان وقرقيزيا. يشار إلى أن المسابقات التي تمت بمشاركة 52 متسابقا من 33 بلدا في العالم بدأت الاثنين الماضي بطهران وتواصلت على مدى 3 أيام. استمرارا لزيارته إلى العراق، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبداللهيان كبار المسؤولين العراقيين. وقد التقى بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أكد سداد بلاده لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته لإيران. والتقى عبد اللهيان أيضا رئيس هيئة الحج الشعبي فالح الفياض ورئيس ائتلاف ذوي القانون نور المالكي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، باحثا معهم التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة تطوير العلاقات الثنائية وتأمين الحدود والربط السككي. فيما رحب أمير عبداللهيان بالوساطة التي يقوم بها العراق من أجل تقريب وجهات النظر مع السعودية ومصر والعودة إلى الاتفاق النووي. وحول زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبداللهيان إلى بغداد، تابعوا هذا التقرير.
الوساطات والرسائل الإقليمية والدولية طغت على زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بغداد. عبداللهيان وصل إلى العاصمة العراقية بعد أيام من عودة نظيره فؤاد حسين من واشنطن، الذي حمل في جعبته موقف البيت الأبيض بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات التي تلقي بظلالها على التبادل التجاري والمالي بين طهران وبغداد. الرسائل الأمريكية عبر الوسطاء تتناقض مع مواقف وأفعال واشنطن. يقول رئيس الدبلوماسية الإيرانية، إقليميا ملف العلاقات الإيرانية السعودية وأيضا المصرية كان حاضرا مع ترحيب طهران بالوساطة التي تقوم بها بغداد لتقريب وجهات النظر. وخلال استقباله ضيفه الإيراني، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص حكومته على إدامة أفضل العلاقات مع طهران. وأعرب عبداللهيان عن تطلعه لعقد جولة جديدة من المباحثات للجنة العليا المشتركة بما يسهم في تنمية وتطوير العلاقات على كافة المستويات.
عراق به جایگاه طبیعی خودش بازگشته.
العراق عاد الى موقعه الطبيعي. لدينا علاقات متميزه وملفات متنوعه.
عراق داریم و موضوعات متنوعی که در دست.
نعرب عن ارتياحنا لعوده العراق الشقيق الى مكانته الطبيعيه في المنطقه.
طبيعي خودش در منطقه قرار داره احساس.
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اشاد بموقف الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ووقوفها إلى جانب الشعب العراقي في مواجهة دكتاتورية النظام البائد والتنظيمات الإرهابية، مؤكدا ضرورة التنسيق والتشاور في مواجهة التحديات.
أعلنت مصادر فلسطينية قيام المقاومة في قطاع غزة بقصف مستوطنات عسقلان وأسدود برشقات من الصواريخ. وقالت المصادر إن القصف جاء ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. من جانبه أكد الاحتلال أن نحو 6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف وعسقلان، مضيفا أن جيش الاحتلال قام باعتراضه 10 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة. عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بنابلس أمس، دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين جميع القوى المقاومة الفلسطينية إلى الرد على الجريمة. وقال زياد النخالة: ما حدث في نابلس جريمة كبرى يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومن واجبنا كقوى مقاومة أن نرد عليها دون تردد. وشدد النخالة على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو، وأضاف أن ذلك سيثبت إن شاء الله. وكان 10 الفلسطينيين قد استشهدوا أمس، وارتقى آخر اليوم متأثرا بجراحه، كما أصيب 102، 6 منهم في حالة الخطر خلال عدوان جديد للاحتلال على نابلس. هذا وشهد قطاع غزة فعاليات غضب تنديدا بالإجراءات العنصرية الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال والعدوان على نابلس. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
موحدون داخل السجون، موحدون خارج السجون، هذا هو الشعار الذي رفعته ثورة الأسرى والمتضامنين معهم ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم. ولهذا على صوت شباب غزة، حيث نظمت الأطر والهيئات الطلابية والشبابية في فصائل العمل الوطني والإسلامي وقفة تضامنية مع المسرى والأسرى، وذلك أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.
ثورة شعبنا وشبابنا مستمرة، لن نستسلم، الاشتباك قائم في الضفة الغربية، في القدس، في الداخل، في قطاع غزة، ومعركة الأسرى اليوم معركة يلتف حولها كل شبابنا الفلسطيني، ونحن مستمرون، وهذه خطوط حمراء اللعب فيها سيفجر كل الأوراق في المنطقة.
كتائب القسام وعلى لسان الناطق باسمها، أعلنت أن صبر المقاومة على جرائم الاحتلال بدأ ينفد. أما الجبهة الديمقراطية فانطلقت في مسيرة جماهيرية بمشاركة مدنية من عناصرها وعسكرية من كتائبها، وذلك تنديدا بالإجراءات العنصرية الإسرائيلية بحق الأسرى، كما توعدت بالثأر لشهداء نابلس.
نؤكد نحن في كتائب المقاومة الوطنية قوات الشهيد عمر القاسم أننا لن نسمح للاحتلال باستباحة دماء أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ونؤكد أن هذه الجريمة لن تمر دون رد وعقاب، وأننا نعمل ونربط الليل بالنهار ومراكمة القوة لردع لهذا العدو المجرم وحكومته اليمينية المتطرفة.
والنص الصارم نتنياهو،
حكومة نتنياهو تعيش أزمة حقيقية قد تدفع لانهيارها في أي لحظة، ولهذا فإن العنف طريق يجد فيه نتنياهو مخرجا لأزماته المتتالية.
بن غفير ونتنياهو أشعلوا موجة غضب قد لا يعرف العودة لنقطة بدايتها، فالأرض الفلسطينية تلتهب والعنف الإسرائيلي يدور في دائرة قد ينقلب فيها السحر على الساحر.
ضرب زلزال بقوة 7.3 من الدرجة على مقياس ريختر صباح اليوم منطقة قرب الحدود بين إقليم شينجيانغ الصيني وطاجكستان. وأعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركزه غورنو بادخشان، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي شرقي طاجكستان على الحدود مع كل من أفغانستان والصين، وأنه يقع في عمق أكثر من 20 كيلومترا. ولم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار، كما استبعدت هيئات دولية متخصصة التعرض لانهيارات أرضية جراء هذا الزلزال. هذا وقد تم تسجيل هزة ارتدادية عقب الزلزال بلغت قوتها 5 درجات. ألقت الأجهزة الأمنية التونسية القبض على شخصية معارضة أخرى متهمة إياها في التورط بشبهات أمنية خطيرة على الدولة. وأفادت مواقع إعلامية تونسية بتوقيع القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. يأتي هذا الاعتقال بعد إعلان حركة النهضة أمس أن زعيمها راسل الغنوشي قد استهدف بتحقيق جديد تجريه الشرطة. هذا ودعا حرك 25 جويلية المساند للرئيس التونسي قيس سعيد إلى تكوين لجنة التحقيق في شبهات الإثراء غير المشروع وتجاوز القانون قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
في سياق عام يتصاعد فيه التوتر بين رئيس تونسي قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل، دعا حرك 25 جويلية المساند للرئيس سعيد إلى فتح ما يسميه بملفات الإثراء غير المشروع لقيادات الاتحاد والتحقيق في شبهات التجاوزات النقابية للقوانين. جاء ذلك في ندوة صحفية تراجع فيها الحراك عن المطالبة بتجميد نشاط اتحاد الشغل كما تضمنه عنوانها المعلن.
كل النقابين اللي سيتبين بعد تكوين لجنة على مستوى وزارة العدل أنهم أخطأوا، أنهم تجاوزوا، أنهم أثروا على حساب الله، هذا الكل، وأنك تعدي الإجراءات هذه اللي تحبهم أنت واللي هما يصبوا في مصلحتك، وطبعا لأنه التماعش من المؤسسات العمومية، طبعا لأنه استغلال هالمؤسسات هذه نعرفوه وفيها ملفات، وملفات ستنشر أمام القضاء.
يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه حالة الإحالة على التحقيق لتطال ناشطين حقوقيين وصحفيين، في مقدمتهم نقيب الصحفيين التونسيين بسبب شكايات تقدم بها أمنيون ضدهم. حركة النهضة التي يواجه عدد من قادتها التحقيق في قضايا مختلفة عبرت عن دعمها للاتحاد العام التونسي للشغل وللحقوقيين والسياسيين الذين يتعرضون للتضييقات حسب وصفها، مشددة أن ذلك سيضر بالسلم الأهلي في البلاد.
ضرب الحياة السياسية من خلال استهداف الأحزاب، ضرب العمل والحق النقابي من خلال استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل، كلها هذه نعتبرها مشاريع خطيرة لضرب الوسائط الاجتماعية، والتاريخ شاهد على أنه كل استهداف للأحزاب وكل استهداف للعمل النقابي ما ينجم يكون كان استهداف للسلم الأهلي.
وضع دقيق تعيشه البلاد في ظل الأزمات المتلاحقة. تنضاف الأزمة الحقوقية إلى جملة الأزمات الحالية في تونس لتخلق مناخا عاما يحكمه التوتر وتعمه الفوضى.
قدم النائب الجمهوري الأمريكي مات غيتس إلى مجلس النواب مشروع قرار يلزم الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب القوات من سوريا. وقال النائب في بيان له أن الكونغرس لم يوافق حتى اليوم بأي شكل من الأشكال على وجود القوات المسلحة الأمريكية في سوريا والتي قدرها ب900 جندي. وطالب غيتس مجلس النواب بطرح مشروع القرار على التصويت في غضون 18 يوما من تاريخ تقديمه لكونه يتعلق بقضايا الحرب والسلام. وتقوم قوات الاحتلال الأمريكي والتي تنشر قرب منابع النفط في بعض المواقع بمحافظتي الحسكة ودير الزور بسرقة وتهريب النفط السوري وبشكل علني. أعربت أمريكا عن قلقها إزاء تعزيز العلاقات بين روسيا والصين معتبرة أنهما تتحديان ما وصفته بالنظام العالمي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن موسكو وبكين تتحديان القواعد والمبادئ والأعراف التي تنظم العلاقات بين الدول والتي أقرت بعد الحرب العالمية الثانية. بدورها هددت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرنا سينغ الصين بالعواقب في حال واصلت تعزيز العلاقات مع روسيا. وقالت أكدنا بوضوح أنه بالنسبة للصين ستكون هناك عواقب دون أن تحدد طبيعة هذه العواقب. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. أمير عبد الله هيان يبحث في بغداد خطوات توقيع وثيقة تعاون طويلة الأمد وقضايا إقليمية ودولية. المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ ردا على جرائم الاحتلال في نابلس. وزلزال بقوة 7.3 بالعشر درجات على مقياس ريختر يضرب مناطق شرقية طاجكستان. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم الصباحية بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع بعد الاستعراض في الساعة 9:18 لبرنامج الضواء على السينما الإيرانية. عند 9:48 تأتيكم درر البلاغة. العاشرة تماماً قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 10:10 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. عند 11:00 نشرة إخبارية مفصلة أخرى. في الساعة 11:13 تأتيكم أرض المقاومة. نستمع للوصايا الخالدة في الساعة 11:45 فقه الصلاة عند 11:55 وفي الساعة 11:56 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:00. 12:00 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 12:18. نهج الحياة في الساعة 12:24. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى برنامجكم هذا أضواء على السينما الإيرانية.
في لقائنا الأسبوعي معكم هذا نعرفكم على مسلسل بوليسي تم إنتاجه للتلفزيون الإيراني بعنوان ديفار من إخراج سيروس مقدم.
كما نعرج في فقرة نجوم سينمائية للتعرف على أحد الممثلين الرئيسيين في هذا المسلسل، إنه الممثل مهدي سلطاني.
كما نستمع إلى رأي وتقييم ضيف الحلقة حول هذا المسلسل.
وأخيرا نستمع إلى موسيقى مسلسل ديوار، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني آريا عظيم نجاد، فأهلا بكم.
أحبتنا الكرام، مسلسل ديفار أي الجدار، مسلسل تلفزيوني أنتج عام 2012 من إخراج سيروس مقدم وتأليف سعيد مسعودي وإعداد إلهام غفوري، وقد تم بثه عام 2020 عبر شاشة القناة الأولى. تم إعداد هذا المسلسل في 13 حلقة، مدة كل منها حوالي 48 دقيقة، وقد تم تصوير مشاهده في العاصمة طهران. مسلسل ديفار هو المسلسل 21 الذي قام بإخراجه سيروس مقدم.
إنه يتناول حكاية شخص مجرم يدعى جميل. إنه زعيم عصابة إجرامية يسجن على يد زوج أخته العقيد يونس السبزي ويقضي مدة 15 عاما في السجن، وعلى أعتاب الإفراج عنه يعرف علاقة عاطفية تكونت بين ابنته خرشيد والتي تؤدي دورها الممثلة تينا أخنبار بنجل العقيد سبزي أمير حسين والذي يؤدي دوره مهدي سلطاني. ورغم كراهيته ليونس إلا أنه يوافق على زواج أبنائهما. جميل الذي عاش مع فكرة الانتقام خلال سنوات سجنه يفرج عنه في يوم عقد قران ابنته.
قصة مسلسل ديفار هي في الواقع قصة مجرم أراد الانتقام. تعتبر المواجهة بين الأب والابن في مسلسل ديفار هي الموضوع الرئيس للقصة. هذا المسلسل يعرف بأحد أشهر العصابات الإجرامية المسماة بفيوج. تمكن مسلسل ديفار من الحصول على جائزة أفضل مخرج تلفزيوني في عام 2013 في مهرجان حافظ السينمائي 19. يعد مسلسل ديفار من أنجح المسلسلات البوليسية التلفزيونية التي استطاعت بعد سنين من المطالعة والتأمل تحويل شخصية سلبية إلى بطل.
المخرج سيروس مقدم في أعماله على مر السنين أكد أنه يعرف الوسيلة التي يعمل بها جيد، وهو يمتهن إنتاج المسلسلات. إنه يتطور باستمرار ويحترم جمهوره ومهنته. هذه الميزة جعلته الرجل الأول على شاشة التلفزيون في الوضع الحالي. يتمتع مسلسل ديوار بمعايير جيدة. هذا المسلسل يروي القصة جيدا ويلفت انتباه الجمهور نحوه، ومخرج هذا المسلسل السيد مقدم يعلم جيدا أن نجاح عمله يعتمد على ترحيب الجمهور به، وهذا غير ممكن إلا بالسرد الصحيح للقصة.
على الرغم من توصية قوات الشرطة الإيرانية بإنتاج هذا المسلسل، إلا أن المخرج لم يسقط في بؤرة الشعارات الفارغة والدعائية لجهة محددة. مع إنتاج مسلسل ديفار بعد سنوات عديدة يرى الجمهور فيه أداء شرطي يعمل وفقا للقواعد والمقاييس، وهذا يعتبر فوزا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. يرى المخرج سيروس مقدم أن سر الإقبال الذي حظي به المسلسل هو احترام العمل لرغبة الجمهور، قائلا: الحقيقة هي أن إحدى المهام الرئيسة للتلفزيون هي ملء أوقات فراغ الناس بطريقة صحية. فعندما يتم عرض عمل سينمائي أو تلفزيوني يجب أن يجذب الجمهور أولا، لأنه إذا لم يحدث هذا يبدو الأمر كما لو أن العمل لم يتم إنشاؤه أساسا.
بالنسبة للمخرج فإن رأي الخبراء والنقاد لا يقل أهمية عن رأي الجمهور العام والناس، فهو يعتبر نفسه ضيفا في بيوت الناس، ويجب أن يسعى في هذه الضيافة إلى أن يحترم قواعدهم ورغباتهم. يضيف المخرج سيروس مقدم: أنا أعتبر أنه من الواجب ألا أكذب وألا أكون ساذجا وألا أبيع عملي بثمن بخس. في رأيي يحق للناس رؤية وسماع صور لافتة للنظر ومشاهد جيدة وأصوات جميلة. أعتقد أن القصص والشخصيات في العمل لا ينبغي أن تكون بعيدة عن المجتمع، ويجب أن تأتي من قلب هذا المجتمع حتى يتفاعل الناس مع شخصيات المسلسل، وأعتقد أن هذه هي المبادئ الأساسية والمهمة للأداء.
أحبتنا الكرام، أما الآن ننتقل معا إلى متابعة فقرة نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
میگه تو که پهلوان بازی، میدونی پهلوان کیه؟ پهلوان برای یتیم پدره، برای وامونده اساس، برای درمونده دسته، برای مظلوم حقه، برای ظالم مرگه، برای هرچی نامردیه ترس. پهلوان نه اهل چاپ و چوپه، نه اهل باد و برود. پهلوان اونه که سینش سنگ و بشکافه و دلش مثل یه شیشه با یه تق ترک برده. پهلوان با خاکیاش خاکیه، با معرفتاش قاطی. پهلوان اهل صفاست، مرد وفاست، گره‌گشاست. بعد میگه همه رو شنیدی. حالا
يعد الفنان مهدي سلطاني واحدا من الفنانين الناشطين في السينما والتلفزيون، وتضم مسيرته الفنية أدوارا مختلفة ظلت عالقة في أذهان الناس. مهدي سلطاني واحد من مشاهير الفن الحاصلين على الدكتوراه في فرع المسرح من جامعة أوينيون الفرنسية، وقام بتجربته التمثيلية الأولى في التلفزيون عام 1993، ثم دخل عالم السينما بعدها بسنتين. سلطاني هو من مشاهير السينما والتلفزيون والمسرح المحبوبين، ونال شهرة واسعة بين الناس بسبب مشاركته في المسلسلات والأدوار القوية التي أداها أمام الكاميرا، جعلته قريبا من الناس وبقي خالدا في أذهان الجمهور. وتعد شخصية بهزاد مصيب بمسلسل على مسير زيندرود للمخرج حسن فتحي، وشخصية جميل بمسلسل الجدار من إخراج سيروس مقدم نقطة البداية لتخليد أدوار مهدي سلطاني. ومشاركته بمسلسل الأمومة تعتبر نقطة تحول لتكون شخصية أردلان تمجيد واحدة من أكثر الأدوار الخالدة لسلطاني. وبعد الأمومة شارك بمسلسل مدينة، ليظهر بعده بدور مختلف في مسلسل هافتسنغ، ويظهر أنه يستطيع أن يلعب أدوارا كوميدية أيضا. ومثل مهدي سلطاني بمسلسل كيميا للمخرج جواد أفشار، ليقف بعدها أمام كاميرا مسلسل تحت أقدام الأم بشخصية إسماعيل نفر، وترك بصمته في قلوب الجمهور بعد مشاركته بمسلسل الأب بدور الحاج علي، تلك الشخصية القوية والحنونة. ودخل مهدي سلطاني عالم السينما لأول مرة عبر فيلم الميناء الأخير عام 1995، ثم شارك بعدة أفلام مثل التحليق الصامت وطوال الليل وشمران والأشباح والملكة وغيرها. وعاد سلطاني للتعاون مرة أخرى مع المخرج حسن فتحي من خلال مسلسل شهرزاد، والذي جعله يزيد من مساحة شعبيته بين الناس بدور هاشم دماوندي، وشخصية هاشم دماوندي واحدة من الشخصيات الخالدة بمسيرته الفنية، ليؤدي دور ذلك الأب الصلب بمسلسل شهرزاد.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، ونواصل لحضراتكم تتمة هذا البرنامج. أيها الكرام، مهدي سلطاني هو ممثل بتاريخ مشرق وطويل جدا، في المسرح. فإلى جانب مجال احترافه للتصوير كما أشرنا، فقد أصبح مشهورا لدى الجمهور في مسلسل زياندرود الذي ظهر بكل قوة فيه، وقد واصل هذا المسار الفني ليظهر بدور مهم في مسلسل ديوار. يرى سلطاني أن المسلسل تميز بنص وسيناريو وإخراج قوي.
بالنسبة لمهدي سلطاني، فإن تقديم العمل وفق المعايير المعتمدة أمر مهم، ولكن يجب الرضوخ لحقيقة تغيير الأذواق في الوقت الحاضر وتغيير آراء الناس حول العديد من الأشياء. إنه يرى أن هناك وجهة نظر خاطئة مفادها أنه إذا كان العمل للجمهور العام فهذا يعني أنه يحتوي على مستوى منخفض، كما أن العمل إذا تم إعداده لجمهور محدد فهذا يعني أنه تمت إضافة عمل خالد إلى تاريخ الفن. وفق رؤية الممثل سلطاني فلكل منهما قواعده ومعرفته الخاصة. وبالمناسبة فإن القيام بعمل ناجح وقياسي لجمهور كلي هو أكثر صعوبة وتعقيدا من النوع الآخر.
يضيف الممثل مهدي سلطاني أن كل واحد من أفراد المجتمع له القابلية على أن يصبح بمثل شخصية جميل، فالكثير يحمل ضغائن تجاه الآخرين، والكثير ربما يقوم بأعمال خاطئة، لكن النسبة تختلف فيما بينهم. ربما إذا كانت 10 بالنسبة لنا فستكون 80 بالنسبة إلى جميل. الملفت في شخصية جميل أنه يحب عائلته وهي تمثل له خطا أحمر، إنه مجرم لكن لديه مشاعر. هذه هي الأشياء التي تجعل الشخصية تنبض بالحياة وتكون صادقة للجمهور.
کاش میدونستم چه خبره، کاش میدونستم زندگی من و تو وسط این معرکه چی کار میکنه.
بگو ببینم چی شده.
چرا نمیگی بذاریم دردیم واسه خودمون؟
چرت و پرت نگو، نه تو این کاره، اینم من. بگو ببینم.
آره، بابای من واسه بابای تو پاپوش درست کرده.
اعزائنا الكرام، اما الان ننتقل معا إلى متابعة حديث ضيف البرنامج لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الأستاذ ليث جعفر، الخبير السينمائي من طهران. أستاذ ليث، تفضل، كيف تقيمون المواصفات الفنية التي استخدمت في إخراج مسلسل ديوار للمخرج سيروس مقدم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. في الواقع سيروس مقدم من خلال هذا المسلسل قدم عملا آخر من أعماله الناجحة والجذابة والتي تشد مخاطبيها داخل إيران وخارج إيران، إذ تم دبلجة هذا المسلسل للغة العربية أيضا. كالعادة رأينا من سيروس مقدم يعني معالجة درامية جيدة وقوية وجدا مهمة، حتى في طريقته للتصوير، فتجدين أن مسألة الاضطراب في شخصيات الممثلين من خلال انعكاس الشخصيات على أدائهم، قضية متابعتهم الحثيثة لموضوع فك العقدة عن موضوع الجريمة التي تقع، وكذلك شخصية جميل، هذه الشخصية التي هي كانت شخصية إجرامية جاءت لتنتقم، القلق الذي ينتقل لكل شخصيات الدراما والمسلسل تجدينه حتى في طريقة التصوير، في زوايا التصوير وشكل الإنارة، كل شيء هو جاء منسجما مع الحس الذي يجب أن ينتقل المخاطب، التصوير، الموسيقى، المونتاج، كل شيء جاء متناسقا، وفي السياق الذي اختاره سيروس مقدم في طريقته وأدائه. بصمة سيروس مقدم في في هذا المسلسل جدا واضحة، الذي تعود مشاهدة مسلسلات سيروس مقدم يعلم أن هذا المسلسل هو من إخراج هذا المخرج المخضرم، من خلال قلت التصوير والمعالجة الدرامية الإخراجية لهذا المسلسل في كل تفاصيله. ولذا الواقع هذا المسلسل يشد مخاطبيه من أول لحظة يبدأ وينطلق فيها، خصوصا الشباب، لأنه مسلسل كثير الحركة، كثير الانتقالات الجميلة والجذابة، وبإيقاع سريع جدا، وهذا ما يكون دائما هو جذاب لكل المشاهدين، بالإضافة إلى المحتوى البوليسي والمهم في هذا المسلسل وفي عمومه، ومسلسل ناجح فنيا جدا.
نعم، كان معنا أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، وشكرا جزيلا لك أستاذ على حضورك الطيب معنا.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، على الرغم من أن هذا المسلسل حظي بالكثير من الاهتمام والترحيب من الناس والجماهير، إلا أن بعض النقاد السينمائيين أبدوا آراءهم حول هذا المسلسل. وفي هذا الصدد قال الناقد لطيف أميني في تعليق له: في البداية القصة جذابة وتجذب الجمهور، ففي مدينة كبيرة مثل طهران يوجد فيها الكثير من الأشخاص الإيجابيين والمنحرفين والمجرمين، فيحدث أمر يشغل أسرة أحد أفراد الشرطة، ويبدو أن هذا الأمر قريب للواقع وغير مستبعد.
ويتابع أميني: زوجة يونس تتعرض لضغوط نفسية شديدة لأن شقيقها جميلا مطلوب كونه سارقا وقاتلا من جهة، ومن جهة أخرى زوجها هو المسؤول عن هذه القضية إذ يحمل مسؤولية إلقاء القبض عليه، هذا في حين أن ابنها قد وقع في حب خورشيد وهي ابنة أخيها جميل، وعليه أن يخرج من هذا الابتلاء بنجاح. عن حوارات جميل ومحادثاته مع ابنته خورشيد وأمير حسين والعقيد سبزي، يضيف الناقد لطيف أميني: في الحوارات التي يجريها جميل وكأن المتحدث هو كونفوشيوس وليس لصا مسلحا، كما أن حواراته الطويلة والمملة تستحق التأمل.
استمرارا في تعليقاته، ينتقد أميني مشهد أمير حسين الذي اختطفه جميل، والذي يعتقد في البداية أنه حدث في وسط طريق سريع مزدحم، لكن في النهاية يكون العكس، فنرى أنه حدث في تقاطع غير مزدحم. وفي نهاية القصة، حيث مشهد القبض على جميل المجرم الخطير الذي يلقى القبض عليه بكل تلك السهولة والبساطة، لطيف أميني يعتبر تغيير جميل وندمه على ماضيه مما يتسبب في تعذيب ضميره وقراره بالانتحار أمرا مثيرا للاهتمام.
يعتقد النقاد السينمائيون أن السينما الإيرانية تسعى إلى الحصول على تقنيات أفلام الأكشن على المستوى العالمي، وهي ما زالت تعاني من بعض العوائق والمشاكل وفقدان الدعم اللازم، ولا سيما فيما يخص المجازفين الذين يجب تدريبهم بشكل دقيق. إن المخرج السيد مقدم هو من المخرجين النوادر الذين يحترمون هذه الحرفة، بحيث يعطي الحرية للمجازفين بشكل كامل. ومع الأسف هناك بعض المخرجين لا يهتمون بحياة وسلامة المجازفين المؤدين للأدوار الخطيرة، وهمهم الأول والأخير هو تسجيل الصورة التي يفضلونها من بين المشاهد المصورة دون اهتمام بسلامة المجازفين.
من مميزات المخرج سيروس مقدم عدم تقليده في العمل، لقد وصل في أعماله إلى مكان ينفرد به ويترك بصمة واضحة على عمله، ويمكن للجمهور أن يخمن دون أن يطلع على اسم المخرج في بداية المسلسل أن صاحب هذا العمل هو مقدم. هذا الأسلوب له معجبون وحماه، ومن ناحية أخرى ينتقده النقاد لأن بعض اللقطات تتسبب في فقدان الجمهور التركيز على فكرة المسلسل الأساسية، وهذا مما يدخل في مهارات المخرج السيد سيروس مقدم.
أنغام سينمائية.
وأخيرا أيها الأكارم، نستمع إلى موسيقى مسلسل ديوار، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني آريا عظيم نجاد، الفنان الذي تعرفنا عليه في حلقات ماضية من هذا البرنامج.
إلى هنا نأتي وإياكم أيها الأحبة إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
وتصديقا بوعدك في الكتاب، فأنت تجيب من يدعوك خوفا ويوقن في القبول وبالجواب. يظن الناس أني بالمعاصي فخور لا أبالي بالعقاب، ولكن إن عصيت يئن قلبي وأذكر موقفي يوم الحساب، وأنظر للسماء ودمع عيني يفيض كأنه سقي السحاب، وأطلب بعد ذنبي عفو ربي وأسعى جاهدا نحو الصواب، وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعدنا إن بالإياب. وشكرا للكريم على النجاة، سأمضي ناصحا بين الشباب، أمد يدي لمن مثلي تردى، ومن غرته أوهام السراب لعل الله يهدي بي قلوبا وأغنم بعد وزري بالثواب. فذاك الظن بالبر الرحيم وحسن الظن بالرحمن بابي، وحسن الظن بالرحمن بابي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: إذا تم العقل نقص الكلام. صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. سامعين بالعرف بعرفنا نقول ايش كثر يلغي هذا الجاهل. شوفوا دائما نقرن كثرة اللغو والحديث والكلام بالجهل، هاي دائما بالعرف نتكلم به ايش كثر يلغي هذا الجهل. شوف هنا في هذه الحكمة أمير المؤمنين سلام الله عليه شريد يقول العاقل إذا تم العقل عنده الكلام ينقص عنده. إذا تم العقل نقص الكلام. الجاهل يلغي، يثرثر، يتكلم بما يعرفه وما لا يعرفه. شايفين أكو بعض الناس، أكو بعض الناس يلغي من الصبح لليل. بالسياسة هو عالم، بالاقتصاد هو عالم، بالاجتماع هو عالم، بالفقه هو عالم. تنطرح مسألة فقهية هو يتراي بها، تنطرح مسألة اقتصادية يتراي بها، تنطرح مسألة اجتماعية يعطي راية بها. عالم بكل شيء هو، مع العلم أنه هو جاهل ما يفهم أي شيء. فإذا شفت واحد من هالنوع من هالنمط رأسا نحكم عليه وفق حكمة أمير المؤمنين وكلام أمير المؤمنين، قول هذا جاهل. إذا تم العاقل نقص الكلام، لأن العاقل يتحدث بيش؟ يتحدث بالأشياء اللي يعرفها. العاقل متخصص، القضية اللي متخصص بيها يسالف بيها، القضية اللي ما متخصص بيها ما يتكلم بيها. قانون يسن أمير المؤمنين في الحياة يقول إذا تم العاقل نقص الكلام. الإمام الباقر سلام الله عليه عند حديث جميل، وكل أحاديث أئمة أهل البيت جميلة، يقول إني لأكره، حفظوا هذا الحديث هو مهم، إني لأكره أن يكون مقدار لسان الرجل فاضلا على مقدار علمه. يقول لسان الرجل لا يكون أكثر من علمه، يعني خلي يتحدث بما يعلم لا يتحدث بما لا يعلم. الإمام الباقر يقول أكره أن يكون مقدار لسان الرجل فاضلا على مقدار علمه، لا يكون حديثك أكثر من علمك، سولف بما تعلم، بما لا تعلم شو لك علاقة بي. تكمل الحديث الإمام الباقر، كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضل على مقدار عقله. شقد قاعدة راقية هاي. شوفوا احنا عندنا واحد حديث يتحدث وعنده علم، واحد عنده حديث وما عنده علم، هذا جاهل يتحدث بما لا يعلم. الإمام الباقر يضيف إضافة جديدة، شي يقول؟ يقول ترى اللي تعلم بيه مو كل شيء تعلم بيه تتحدث بيه، دير بالك، خلي عقلك هو الحاكم. أكو قاعدة بالعرف، ليس كل ما يعرف يقال. ليش ليس كل ما يعرف يقال؟ خو أنت جاي تعرفه واقع وموجود. يقول لا، أكو بعض الأشياء العقل يقول لك هنا احكي بهذا الأمر، هنا لا تحكي. ليس كل ما يعرف يقال. هنا الإمام الباقر هاي القواعد ترى اللي نتعامل بها إحنا مأخوذة من الأحاديث. هاي الإمام الباقر بذاك الزمان يسولف بها، يقول أكره أن يكون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله. المفروض مقدار العقل هو المتحكم بالأشياء. أكو أشياء المفروض ما نتكلم بها. هسه تقول لي هي واقعة حادثة، إيه نعم موجودة بس ما نتكلم بها. ليش؟ يعني العقل يقول لك مو من المناسب أن تتكلم بكل شيء تعرفه. أكو أشياء ما مناسبة تطرحها في بعض الأماكن. مثلا أضرب لك مثال، أنت ما مناسب تجي بنص ناس بسطاء عوام مجتمع تطرح خلاف فقهي بين العلماء. شنو ربطهم بالقضية هؤلاء؟ شنو ربطهم؟ هذا في خلاف فقهي بين العلماء. الآن أكو خلافات فقهية بين العلماء، مو فقط بين علماء الفقه، لا بين كل علماء العلوم. أكو خلافات، أكو نظريات. هذول الناس شنو ربطهم بهاي القضية أنت جاي؟ حتى أخواننا اللي يصعدون على المنابر، المنابر أنت اللي يجلس تحت المنبر، إنسان يريد موعظة، يريد حكمة، يريد حديث لأهل البيت، يريد آية قرآنية، أنت جايب لنا نظرية أفلاطون وأرسطو وما أدري شلون، شنو ربط بها؟ شنو تستفيد من هذا؟ يريد يحقق بها، يريد يكتب بها، يريد يبحث. ناس قاعدة تريد تستفيد، تريد موعظة، عندها أعمال، عندها أشغال، اتحدث بمقدار ما ينتفع الإنسان من حديثك. هسه تقول إنه هذه نظريات موجودة وأنا مطلع عليها، ما حد يقول لك لا، أنت مطلع عليها وأنت عالم وفاهم، بس مو كل شيء تعلمه بكل مكان الطرحه. أكره أن يكون الإمام الباقر مقدار علم الرجل فاضلا على مقدار عقله. اطرح اشياء الناس تنتفع من عتها. فحكم امير المؤمنين قواعد، قوانين، واقعا هذه الحكم كون نحفظها، نتعامل بيها، نتحدث، نعلم الناس عليها. ولهذا ليش الان يكثر الجهل بالمجتمع؟ لان الناس قاعدة تصنت تسمع، هو جاهل وتدري بيه جاهل، تدري بيه ما متخصص، وقاعدة تسمع شو تسوي؟ لو عدتها حديث عن أمير المؤمنين وحافظته وتقول له يابا إذا تم العقل نقص الكلام، شو ما تحدث هواي هذا. فحكم رائعة جميلة، أحاديث أهل البيت، أحاديث موعظة منفعة الإنسان ينتفع بها بحياته، ينتفع بها بتعاملاته، ينتفع بها داخل أسرته، بمجتمعه، باجتماعاته، بقعداته، بكلامه، بحديثه، كلها مواعظ وكلها حكم وكلها قوانين. إني لأكره أن يكون مقدار لسان الرجل، هذا حديث الباقر سلام الله عليه، إني لأكره أن يكون مقدار لسان الرجل فاضلا على مقدار علمه. لا تتحدث أكثر من علمك، كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله. مو كل ما تعلم وين ما يتجي وكل مكان السولف بي، لكل مقام مقال كما يقولون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بمحمد وآل محمد فعلا وقولا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.